بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل جمعنا مرحومة، وتفرقنا من بعده معصومة، ولا تدع اللهم فينا ولا منا ولا حولنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول أصول الدعوة. ولا يزال الحديث موصولا حول الإخلاص وأهميته في حياة الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. وهذا هو اللقاء الخامس حول هذا الموضوع الحيوي والهام في حياتنا نحن المسلمين. ودائما وأبدا نذكر بالمبدأ بصفة عامة وأهميته لكل المسلمين، ثم بعد ذلك نخصص ما يتعلق في هذا المبدأ بإخواننا من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. وحديثنا اليوم عن العلاقة ما بين الإنسان المسلم وخصوصا الداعية، وما بين أصحاب السلطة وذوي الرتب الدنيوية الذين مكن الله لهم ويسر لهم أمور الحياة، فاعتلوا منصبا أو قادوا أمة أو صاروا حكاما أو ما إلى ذلك مما لا غنى للناس عنه. يعني نحن لا غنى للناس عن أن يكون لهم سلطان وأن يكون لهم أمير وأن يكون لهم قائد وما إلى ذلك، فكما يقولون لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. لكننا ننأى بالدعاء، بل ننأى بكل مسلم أن يركن إلى إنسان ظالم، إنسان لا يحكم بما أنزل الله ولا يقيم شرع الله ولا يعلي كلمة الله. الداعية قدوة وأسوة ومثل في هذا الجانب، ينبغي عليه أن ينأى بنفسه أن يبيع دينه لأجل دنيا غيره، فيحل لهم ما حرم الله ويزين لهم ما يفعلونه من منكرات وما يقعون فيه من معاصي وجهالات. هذا خطير، هذا أمر من الأمور التي ينبغي أن يتفطن إليها الداعية، وأن يحذر بنفسه من غشيان أولئك الذين لا يذكرونه بالله إذا نسي، ولا يعينونه على ذكر الله إذا ذكر، بل ربما يسكت، ينعقد لسانه عن أن يتكلم بقول الحق في حضرة هؤلاء، ربما يداهن ويمالئ وينافق ويقول ما ليس فيهم ابتغاء مرضاتهم، فيصحح لهم دنياهم في الوقت الذي أضاع فيه دينه، لذلك حديثنا اليوم بيدور حول هذه النقطة، ونقطة مهمة جدا. نحن كعلماء كدعاء، نسأل الله أن يجعلنا كذلك، ينبغي أن نكون بعيدين عن أن نخدع الدنيا أو أن نخضع ديننا لشيء من هذه الدنيا، قرب، دنو، منزلة، مكانة عند سين أو صاد من الناس، دي مسألة لا تهمنا. نحن نرجو الله سبحانه وتعالى، نحن نتمنى ونبتغي ثواب الله عز وجل. فلا ينبغي أن يكون لدى أحدنا كما قلنا قرب أو دنو من أبواب السلاطين ومسح لأجواخهم ونزول على رغباتهم وما إلى ذلك، اعلى بنفسك، ارقى بنفسك عن أن تكون كذلك. يقول لك كده الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك. فالعالم أرقى شيء وأعلى منزلة، فإذا تدنى العالم أو الداعية إلى أن يكون طارقا لأبواب السلاطين ونازلا عند هذه الأبواب، فإنه بذلك يفسد علمه ويقلل من قدره ويدخل الفتنة على قلوب العامة ويزين المنكر لأولئك الذين لا يحكمون بغير ما أنزل الله. والكلام في هذا الموضوع كلام كتير جدا، وكلمات الأئمة اسمحوا لي أن أتلو على حضراتكم بعضا مما قاله أئمتنا في هذا الجانب. أولا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي أخرجه الإمام الترمذي وقال عنه حديث حسن صحيح، يقول: من بدا جفا، من بدا يعني عاش في البادية يتطبع بطبع البادية الصحراء الخالية الجافة فتجد في أخلاقه جفاء، ومن اتبع الصيد غفل. الغفلة تأتي بسبب اتباعه للصيد هنا وهناك. مثلا آخر حاجة: ومن أتى أبواب السلطان افتتنا. ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من أتى أبواب السلطان افتتنا. افتتنا إن أنا أروح أعرض نفسي وأقرب من أصحاب الرتب الدنيوية رجاء أن أنال عندهم حظوة ومنزلة. النتيجة هي: ومن أتى أبواب السلطان افتتنا. ولا يقتصر الأمر في هذه الفتنة على الداعية، إنما الفتنة تعم الكل، تعم الداعية كما أشار الحديث، وتعم العامة. الناس لما يشوفوا الداعية العالم حين يجدونه قريبا من حاكم أو سلطان أو ما إلى ذلك يقولون يعني لولا أنه على صواب، لولا أنه على صحة ما سكت عليه فلان الفلاني. فتقع الفتنة في قلوب العامة، وتقع الفتنة أيضا في قلب الأمير، يقول: لولا أني على صواب لأنكر علي الفقيه، وكيف لا أكون مصيبا وهو يأخذ من مالي، كيف لا أكون مصيبا وهو يجالسني. فتقع الفتنة في قلب الأمير، وتقع الفتنة في قلب العامة، وتقع الفتنة أيضا في الفقيه، فإنه يفسد بذلك دينه ويعرض علمه لعدم القبول. لذلك اسمع كده كلام الأئمة. ابن الجوزي في كتاب له اسمه تلبيس إبليس، تلبيس، شوف شوف العبارة، تلبيس إبليس، بيلبس على الناس، بيوهم الناس خلاف الحقيقة. يقول: ومن تلبيس إبليس على الفقهاء مخالطتهم الأمراء والسلاطين ومداهنتهم وترك الإنكار عليهم مع القدرة على ذلك، وربما رخصوا لهم فيما لا رخصة لهم فيه لينالوا من دنياهم عرضا. يبقى ده من تلبيس إبليس كما قال الإمام ابن الجوزي. الإمام أبو حامد الغزالي في كتاب الإحياء يتحدث عن صفات علماء الآخرة، فيقول من ضمن ما يقول: أن يكون مستقصيا عن السلاطين فلا يدخل عليهم البتة ما دام يجد إلى الفرار عنه سبيلا، بل ينبغي أن يحترز عن مخالطتهم وإن جاءوا إليه، بل ينبغي أن يحترز عنهم وعن مخالطتهم وإن جاءوا إليه، فإن الدنيا حلوة خضرة وزمامها بأيدي السلاطين، ومخالطتهم لا يخلو أو لا تخلو عن تكلف في طلب مرضاتهم. بتتكلف إنك تعمل حاجة ترضيهم بها، ماشي، واستمالة قلوبهم. ويجب على كل متدين أن ينكر على من عصى الله منهم. طب انت ده انت جالس الى جواره، ده انت بتاكل من مالي، يجب عليك ان تنكر عليه المنكر. ها وعلى لكن سيحتبس الحق في ألسنة بعضنا، والا لو قلت كلمه الحق التي ترضي بها ربك فانت بذلك ستدخل الضر عليهم وسيوقعون بك الاذى وسيفعلون بك ما لا تتخيل. لذلك يقول لك على الجمله فمخالطتهم مفتاح للشر للشرور وعلماء الاخره طريقهم الاحتياط. دول كلام، ده كلام عام، كلام مجمل او ان شئت قل مفصل شويه فيما تناوله علماء الامه في شان الدخول على السلاطين ومصادقة ذوي الرتب الدنيوية من علماء ودعاه إلى الله تبارك وتعالى. كلمات بقى كتيرة جدا. تعالى مثلا بقى دي كلمات بقى موجزة. يقول حذيفة إياكم ومواقف الفتن، قيل وما هي؟ قال أبواب الأمراء. إياكم ومواقف الفتن، ما هي؟ قال أبواب الأمراء. يدخل أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب ويقول فيه ما ليس فيه. تعرفين الناس اللي بي 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 بتقول شعر والكلام ده، لما يمدح واحد يمدحه بما ليس فيه، يقول له كلام، ها كلام غير طبيعي مش ممكن، ها كلام يشارك فيه فيما يصف فيه الأمير، يشارك فيه رب العزة تبارك وتعالى، يصف بأوصاف، ها لما يقول له فاحكم فإنك أنت الواحد القهار مثلا، يعني مثلا، والتاني اللي يقول له فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وما بيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. احنا بنقول الكلام ده بنتوجه به إلى الله، لكن الكلام في الأصل قيل على لسان أحد الشعراء وهو يمتدح خليفة من الخلفاء. فمسألة خطيرة. إياكم ومواقف الفتن، قيل أين هي؟ قال أبواب الأمراء. يدخل أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب ويقول فيه ما ليس فيه. وقال سعيد بن المسيب أحد التابعين الكبار رضي الله عنه، يقول إذا رأيتم العالم يغشى الأمراء فاحترزوا منه. إذا رأيتم العالم يغشى العلماء، يغشى الأمراء فاحترزوا منه. ويقول مكحول الدمشقي رحمه الله، من تعلم القرآن وتفقه في الدين ثم صحب السلطان تملقا إليه وطمعا فيما لديه، شوف، من صاحب السلطان تملقا إليه ورغبة فيما عنده خاض في بحر من نار جهنم بعدد خطى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال أبو ذر رضي الله عنه لسلمة، يا سلمة لا تغش أبواب السلاطين فإنك لا تصيب شيئا من دنياهم إلا أصابوا من دينك أفضل منه، إلا أصابوا من دينك أفضل منه. وهذا المعنى نفسه قيل أيضا إن على أبواب السلاطين فتنا كمبارك الإبل، لا ينالون من دين من لا ننال من دنياهم شيئا إلا نالوا من ديننا مثله أو قال مثليه. يعني ممكن انت بتنال شيء من الدنيا، هم ينالون من دينك اكثر مما اعطيتهم. فالكلام خطير. اذن والامام الحسن البصري حدث مخاطبه ومراسله بينه وبين الخليفه الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وعمر بن عبد العزيز بيعتبرونه خامس الخلفاء الراشدين، رجل بيعتبر على رأس المئة الأولى التي جدد الله تعالى به الدين. احنا بنسمع الحديث يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة دينها. قالوا قدرنا 100 الأولى فإذا على رأسها عمر بن عبد العزيز، وإذا على رأس 100 السنة الإمام الشافعي، هذا كذا يقول الإمام أحمد رضي الله عنه. ومع ذلك أرسل سيدنا عمر بن عبد العزيز رسالة إلى الإمام الحسن البصري يقول له أشر علي بأقوام أستعين بهم على أمر الله. رجل بيطلب ناس عايز يستثمرهم يستفيد بيهم ويستعين بهم على أمر الله، وزي ما الحديث علمنا ما من أمير إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. فهو عايز بطانة، فأرسل لمين؟ للإمام الحسن، أشر علي بأقوام أستعين بهم على أمر الله. رد عليه الإمام الحسن قال له إيه؟ أما أهل الدين فلا حاجة لهم إليك. خد بالك، أما أهل الدين فلا يريدونك، وأما أهل الدنيا فلن تريدهم. يبقى أنت لا أنت عايز تروح الدنيا، وأهل الدين ما لهمش علاقة بأبواب السلاطين ولا أبواب الحكام. أما أهل الدين فلا يريدونك، وأما أهل الدنيا فلن تريدهم، ولكن عليك بأهل الشرف، عليك بأهل الشرف، الناس اللي عندهم قيم عندهم أخلاق، زي ما بنقول في العامة عندنا نقول ولاد ناس محترمين. عليك بأهل الشرف فإنهم يصونون شرفهم أن يدنسوه بالخيانة، فإنهم يصونون شرفهم أن يدنسوه بالخيانة. يبقى الإمام الحسن البصري الرجل العظيم تقي الدين الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء يستشار من سيدنا عمر بن عبد العزيز الخليفة، فيقول له أما أهل الدين فلا يريدونك، وأما أهل الدنيا فلن تريدهم، ولكن عليك إيه؟ بأهل الشرف. ودي نصيحة لكل واحد ربنا مكنه وجعله في مكان منصب أو قيادة أو ريادة أو ما إلى ذلك، عليه أن يختار البطانة الصالحة من الناس اللي بالوصف ده، ناس عندهم قيم عندهم أخلاق، ناس لا يعرف عنهم اللصوصية ولا التسلق ولا مسح الجوخ ولا أي شيء من هذا، فإنهم يصونون شرفهم عن أن يدنس بالخيانة. إذن نستخلص من هذه الكلمات التي ذكرناها أن على الداعية أن ينأى بنفسه ويرقى بعلمه وبدعوته عن أن يكون ماسح جوخ، عن أن يكون راغبا في قرب أو دنو من صاحب دنيا أيا كان. فيش مانع أن أنا أنصح، وده مطلوب أديله نصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم تنصح، ما اختلفناش. وفي الحديث أيضا فيما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبدوا الله ولا تشركوا بشيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وأن تناصحوا من ولاه الله تعالى إيه؟ أمركم. ده مطلوب إن احنا نتناصح وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. لكن الكلام هنا في من يجعل نفسه قريبا من أهل الدنيا لينال من دنياهم ويضيع في سبيل ذلك دينه. ودي المشكلة بقى الكبيرة، دي المشكلة الكبيرة. تعال إلى بعض المواقف التي ذكرها لنا سلفنا الصالح في الدعاء والعلماء وأهل الخير اللي عاشوا على هذه المعاني اللي بنقولها الآن نظريا لكنهم طبقوها عمليا. أرسل أبو حازم، وهذا رجل من الوعاظ كثيرا ما يستشهد الإمام محمد الغزالي بكلماته في الإحياء، أرسل رسالة إلى من يعتاد الدخول على الأمراء، رسالة ما شاء الله جميلة وحلوة وفيها معاني شاملة وجامعة. يقول له إيه بقى؟ جعلوك قطبا، جعلوك قطبا تدور عليه رحى باطلهم، زي المركز اهو، شوف العالم اهو، احنا جنبينا الشيخ اهو، جنبينا العالم، جنبينا الداعية، جنبينا الفقيه. جعلوك قطبا تدور عليه رحى باطلهم، وجسرا يعبرون بك الى بلائهم، وسلما الى ضلالتهم، يدخلون بك الشك على العلماء. انت اللي عاجبهم وانت اللي محبوب اليهم، اما التانيين دول دول متطرفين، دول متشددين، دول متنطعين، دول متزمتين، انما انت انت اللي فيهم والباقي ولا حاجه. يدخلون بك الشك على العلماء، ويقتادون بك قلوب الجهال اليهم، فلم يبلغ اخص وزرائهم، لم يبلغ اخص وزرائهم ولا أقوى أعوانهم لهم إلا دون ما بلغت من إصلاح فسادهم واختلاف الخاصة والعامة إليهم، فما أيسر ما عمروا لك في جنب ما خربوا عليك، فما أيسر ما عمروا لك. ده لو فرضنا أنهم أنهم صلحوا فيك حاجة أو استجابوا لك في شيء، فما أيسر ما عمروا لك في جنب ما خربوا عليك، وما أقل ما أعطوك في قدر ما أخذوا منك. وما أقل ما أعطوك، ده إن أعطوك، لكن ده هم ربنا عارفين عفو عنا، بيبقى ليهم نظرة ورؤية يحرقك ويجعلك بعد فترة لا قيمة لك، أخذ منك ما يريد وحصل منك ما يبتغي وخلاص يركنك بقى، خلاص يدور على غيرك. فما كلام، شوف، فما أيسر ما عمروا لك في جنب ما خربوا عليك، وما أقل ما أعطوك في قدر ما أخذوا منك. ده كلام في الصميم، كلام يعلمنا إن إحنا ننأى بأنفسنا وبعلمنا عن أن نمسح جوخا أو أن نوافق. يقول لك، يقول لك إيه؟ أرضهم ما دمت في أرضهم، ودارهم ما دمت في دارهم، وحيهم ما دمت في حيهم. إيه ده؟ إيه ده؟ أمال فين بقى كلمة الحق؟ فين أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر؟ أفضل الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله، أفضل الشهداء عند الله. إنما ها تبتسم وتضحك أمام ظلم يقع بين يديك أو أمام عينيك، وكأنك توافق، كأنك بتعطي إشارة خضراء إلى أن هذا هو الصواب، أنت تتحمل وزرا عظيما. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. المسلم رجل شجاع، رجل يقول الحق ولا يخشى في الله لومة لائم. من كلمات فضيل الشيخ الغزالي رحمه الله كان يقول هناك أناس اللي هم الناس اللي بيتكلم عنهم واللي بننأى بأنفسنا ودعاتنا من أهل الخير عن أن يكونوا مثلهم. يقول هناك أناس يبنون وجاهتهم في المجتمع على الارتباط بتقاليده كلها أو جلها، فلو نشأوا في بلد يعبد الأصنام، تخيل المعنى ده، لو نشأوا في بلد يعبد الأصنام لحسبوا من متممات كرامتهم أن يقدموا القرابين لها. صعب، صعب جدا هذا المعنى. يجي النهاردة حاكم يقول هيا بنا إلى الاشتراكية والشيوعية، يصفقون ويهللون ويصدروا كتب ومؤلفات عن الاشتراكية وإلى ذلك تأييدا وموافقة. طب النهاردة انقلبنا على الشيوعية والاشتراكية واتجهنا إلى الرأسمالية، نلعد أبو الشيوعية والاشتراكية اللي كنا بندحها بالأمس، ونبدأ اليوم نتوجه بصورة أخرى إلى مدح الرأسمالية والحرية والديمقراطية وما إلى ذلك، والمسألة كلها بتدور في إطار أنت عايز تقول إيه وأنا وراك. الداعية أبعد عن أن يكون كذلك، الداعية أبعد عن أن يكون. ولو أنه لم ينل حظا من الدنيا ولم يرق إلى منصب ولم يعتلي مكانة، ولو كل هذه دنيا ستزول وتنمحي سرعان ما تنقضي كما انقضت لمن كان قبلنا. واسمع معي إلى هذه القصة. سيدنا سعد بن أبي وقاص أحد قواد المسلمين الكبار، وأحد أول من رمى بسهم في سبيل الله، وأحد العشر المشهور لهم بالجنة، وكثير قوي. كان لا يدخل على السلاطين، كان ينفر من قربهم واللجوء إليهم. فقال له بنوه أولاده يأتي هؤلاء من ليسوا مثلك في الصحبة والقدم في الإسلام، الناس اللي أقل منك منزلة ومكانة، بيأتون هؤلاء السلاطين ويقتربون منهم، فلماذا لا تأتي أنت مثلهم؟ فقال يا بني، أو يا بني على الجمع، قال يا بني آتي جيفة قد أحاط بها قوم. جيفة الدنيا، الدنيا جيفة وطلابها كلاب. آتي جيفة قد أحاط بها قوم، والله لئن استطعت ألا أشاركهم، والله لئن استطعت لا أشاركهم فيها، طالما أنا عندي قدرة يبقى لا أشارك فيها. قالوا يا أبانا إذا نهلك هزالا، هنموت من الجوع. ها بيضغطوا على زر الايه الدنيا، طب هناكل منين؟ ها اذا نهلك هزالا. فقال يا بني لان اموت مؤمنا مهزولا احب الي من ان اموت منافقا سمينا. شوف الكلام، يا بني لان اموت مؤمنا مهزولا مريضا ضعيفا لا شيء عندي من الدنيا ولم أحصل حظا منها، لأن أموت مؤمنا مهزولا أحب إلي من أن أموت منافقا سمينا. هكذا نتعلم من سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم. أرسل رجل من الأمراء إلى الإمام أبي حنيفة بعشرة آلاف درهم، عشرة آلاف، فما رضي أن يأخذها. فجاء إليه بهذا المال رسول الخليفة، بقى الخليفة كان أبو جعفر المنصور، وجاله الوالي بتاع المكان في المنطقة التي يعيش فيها سيدنا أبو حنيفة، جاله بالعشرة آلاف دول وأعطاه إياها. فدخل عليه الوالي ولم يكلمه، ما كلموش، ووضع المال في جراب في زاوية البيت حتى كده، وحط الفلوس ومشي. عشر آلاف درهم جاء بها بأمر من الخليفة، جاء بها الوالي إلى سيدنا الإمام أبو حنيفة. فكان أن أوصى الإمام أبو حنيفة ابنه قائلا إذا مت ودفنتموني فخذ هذا المال واذهب به إلى الحسن بن قحطبة اللي هو الوالي ده، اذهب إليه وقل له خذ وديعتك التي أودعتها أبا حنيفة. اعتبر أن دي وديعة حطها عنده لفترة، خذ وديعتك التي أودعتها عند أبي حنيفة. قال ابنه ففعلت ذلك. فقال الحسن رحمة الله على أبيك فلقد كان شحيحا على دينه. رحم الله ها والدك، رحم الله أباك، لقد كان شحيحا على دينه، حريص على الدين، حريص على الدين، زي ما قال سيدنا سعد بن أبي وقاص: أموت مؤمنا مهزولا أحب إلي من أن أموت منافقا سمينا. واسمع معي إلى هذه الأبيات الشعرية التي قالها عالم جليل اسمه علي بن عبد العزيز الجرجاني، يقول: يقولون فيك انقباض، أنت يعني شايفينك كده واخد جنب، عايش بعيد عننا، ها ليه ما بتقربش مننا وتبقى زينا، زيك زي غيرك من اللي بيجوا وما أكثرهم. يقولون فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما. أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرمه. كل ما تقرب من الناس وتدلق عليهم بالمعنى البلدي عندنا، يعني تقترب بزيادة، ها، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرمه. ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما. ولم أقض حق العلم وأنا بتعلم لأجل أن أحصل أطماعا من الدنيا وأن أنال من دنيا الناس، يبقى أنا ما أديتش حق العلم. ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما. إذا قيل هذا منهل، تعالى الدنيا اتفتحت إيه، تعالى. إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى. صح، كلامكم مظبوط، واللي انتوا بتقولوا علينا مظبوط. إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. يا سلام على الكلام، الكلام الطيب اللي يوزن بميزان ذهب. ها، قلت قد أرى، كلامكم صح، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدمه. ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي، أسهرت ليلي وأظمأت نهاري وبعت اللي قدامي واللي ورايا في طلب العلم، وفي النهاية أبقى خدام لأمير أو سلطان أو حاكم أو غفير أو مشير أو أي إنسان من أبناء الدنيا؟ لا. ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدم. أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة، أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة، يعني أتعب وأغرس العلم وأحصل الفائدة وفي النهاية أبقى أنا ذليل، أذل نفسي لأهل الدنيا. أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما. كان أفضل إن أنا أعيش على جهل، لكن أنا رجل عالم، أنا رجل داعية، أنا رجل أبتغي وجه الله، واللي بيبتغي وجه الله رأسه مرفوعة، لا يطأطئ رأسه لعبد من عباد الله ولا لرجل من أهل الدنيا أبدا. أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما. ولو أن أهل العلم، خد بقى ده كلامه وموقفه، اللي قال لك أنا تعلمت علشان أخدم لا لأخدم، وأنا غرست العلم لا لأجنيه ذلة، وأنا وأنا وأنا، بيدينا بقى إحنا كلنا نصيحة. ها يا ناس، حافظوا على العلم اللي ربنا كرمكم به، ارتفعوا بقدر هذا إلى عليين، لا تذل نفسك لعبد من عباد الدنيا، لا تذل نفسك لعبد من عباد الله. ها، فإن من أعطى الذلة من نفسه طائعا غير مكره فليس منا، ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فبيقول لك كده: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أذلوه فهان، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. ولكن أهانوه فهان، أهانوا العلم وأذلوا العلم فهان العلم ودنسوا محياه بالأطماع. أصبحت الدنيا هي الهدف وأصبحت الدنيا هي المقصد، فكانت النتيجة إن العلم الناس كرهته ومحبتوش ومحبتش أهل العلم بسبب ماذا؟ بسبب طمع في هذه الدنيا. ما أجمل أن يترسم دعاتنا إلى الله تبارك وتعالى هذه الخطى وأن يعيشوا على هذه المعاني، المعاني العظيمة دي اللي جعلت العلماء في القمة وفي الذؤابة وفي زي أقول لك ثرى وثريا، هم في الثريا بسبب عزة نفوسهم وكرامتهم وعدم ذلتهم لعبد ما من عباد الله هنا أو هناك. والحقيقة اللي الواحد شافه ولمسه إن الإنسان اللي بيجري ورا الدنيا ويحرص عليها، اللي بيجري وراها ويحرص عليها لن ينال منها شيئا، ها، إلا اللي ربنا أراده. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، مش اللي انت عايزه، لا الذي تريده أنت وإنما الذي يريده لك الله سبحانه وتعالى. يقول لك كده، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. أدي النهاية لأهل الدنيا وطلاب الدنيا، طلاب الدنيا. ويقولون من طلب الدنيا، من طلب الدنيا طلبته الآخرة حتى يأتيه الموت فيأخذه. من طلب الدنيا طلبته الآخرة حتى يأتيه الموت فيأخذه، ومن طلب الآخرة اللي يعمل حسابه للآخرة ولما عند الله من طاعة، ومن طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى يستوفي رزقه منها، حتى يستوفي رزقه منها. يبقى رزقك معلوم وأجلك معلوم، خلي عندك دايما عزة نفس. يقول لك كده، ما قدر لماضغيك أن يمضغاه فلا بد أن يمضغاه، ويحك كله بعز فإن الأمور تجري بمقادير الله. وكما يقول أحد الشعراء، اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. هذا هو الملمح الثالث من ملامح قواطع الإخلاص وعوارض الإخلاص. تكلمنا عن طلب رضا الناس وطلب المال والدخول على زاوية السلطان وأصحاب الرتب الدنيوية. وبهذا اللقاء ينتهي كلامنا مع حضراتكم حول الصفة المهمة الأساسية في حياتنا نحن الدعاء، وهي صفة الإخلاص لله تبارك وتعالى. ونصيحتنا إلى كل مسلم أن يجعل دائما وأبدا رضا الله عز وجل أمام عينيه، لا الدنيا ولا الأموال ولا رضا سين ولا صاد ولا زيد ولا عمر، كل هذا فاني. يقول ربنا، وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. يوم القيامة بعد ما تتمتع زي ما انت عايز تروح جهنم، ايه قيمتها؟ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أسأل الله تبارك تعالى في ختام هذا اللقاء الكريم المبارك حول الإخلاص ومظاهره وقواطعه، أسأل الله تبارك تعالى أن يوفقني وإياكم لأن نكون مخلصين في عبادتنا وطاعتنا لربنا، أن يملأ قلوبنا أمنا وإيمانا وسلاما وإسلاما، وأن يجعل عملنا صالحا ولوجه الله تعالى خالصا، وأن لا يجعل لأحد فيه شيئا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.